أربعة للبودكاست.
من الرائع أن تكون كاثوليكياً وتذهب للاعتراف. يمكنك أن تبدأ من جديد كل أسبوع. هذه العبارة قالها الطفل الصغير في فيلم برونكس تيل أو قصة ببرونكس، حيث شهد صبي جريمة قتل نفذها أحد أفراد المافيا الإيطالية. وعندما استجوبته الشرطة كونه شاهداً، كذب وادعى أنه لم يرى شيئاً. ولكن سرعان ما أنبه ضميره الصغير، فذهب إلى الكنيسة ليعترف بذنبه. جلس داخل غرفة الاعتراف ذات الشباك الصغير المخرم، واعترف للكاهن أنه لم يأتي للكنيسة مرتين، وأنه أكل اللحم في يوم الجمعة، وأنه كذب بشأن جريمة قتل. تعجب الكاهن وطلب منه بعض التفاصيل، فرفض الصبي. وقرأ الكاهن آية من الكتاب المقدس تقول: إن الله موجود في السماء ولكن رجلي هنا. ثم أخبر الصبي أنه محق بعدم إخباره، ثم قال عليه أن عليه أن يصلي 5 صلوات لله و5 صلوات لمريم العذراء كفارة لذنوبه. تعجب الصبي وقال: 5 صلوات من أجل جريمة قتل؟ ثم فر من غرفة الاعتراف وقال: من الرائع أن تكون كاثوليكيا وتذهب للاعتراف. يمكنك أن تبدأ من جديد كل أسبوع. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في بودكاست تاريخ على الهامش. رجعنا لكم من جديد بموسم عنوان المرجعية الدينية. والمرجعية الدينية هي الكيانات والأفراد التي لها سلطة وتأثير في الأمور الدينية، وغالبا ينظر لهم على أنهم مصدر للمعرفة والإرشاد الروحي، وهم يتولون مسؤولية الإرشاد الديني وتفسير الكتب الدينية وغيرها. وهذه هي مواضيعنا التي سنتناولها في هذا الموسم، حتى نعرف هذه المرجعية الدينية وكيف تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات والقيم والأخلاق، وكيف كانت وراء أحداث كبيرة سببت ضجة في العالم. فهي نخوض في هذه الرحلة. والمرجعية التي معنا اليوم هي مرجعية البابا في الكنيسة الكاثوليكية. معكم أنا مريم محمد. هيا نتعرف على سر صكوك الغفران العجيبة وغيرها من سلطات البابا. البابا هو أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية. كلمة منه تحرك الملايين، ومكانته تعود للمسيحية المبكرة، حيث ينسب تأسيس هذا المنصب إلى القديس بطرس، الصياد البسيط الذي أصبح أول أسقف لروما وأحد أقرب التلاميذ للمسيح. بحسب التفسير الكاثوليكي، فإن المسيح منح بطرس دورا قياديا خاصا، مما جعله القائد الروحي الأول للمجتمع المسيحي. وبعد وفاته بدأ أساقفة روما بتوسيع نفوذهم تدريجيا، حتى تحول المنصب من كونه قيادة محلية إلى زعامة عالمية، خاصة بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. لكن واحدة من أكثر الصلاحيات المثيرة للجدل هي سلطة الغفران، حيث يعتقد أن البابا بصفته خليفة بطرس يملك القدرة على منح المغفرة الكاملة من الذنوب عبر طقوس الاعتراف وصكوك الغفران، وهي ممارسة أثارت الكثير من الجدل، إذ تحولت في فترة معينة إلى وسيلة لجمع الأموال، مما أشعل فتيل حركة الإصلاح البروتستانتي بقيادة مارتن لوثر، الذي واجه الكنيسة مطالبا بإصلاحات جذرية. فكيف تحول دور البابا من زعيم روحي إلى قوة لا ينازعها أحد؟ وما الذي أدى إلى التشكيك في سلطته؟ هذا ما سنكتشفه خلال هذه الحلقة. في سنة 2013 بعد انتخاب البابا فرانسيس، ظهرت تسريبات تفيد بأنه حصل على دعم كبير منذ الجولات الأولى، مما أثار تساؤلات حول اتفاق مسبق بين الكرادلة، رغم أن القواعد تمنع ذلك. المؤيدون يرون أنه الخيار الأمثل دون تنسيق، لكن الغموض ظل قائما، خصوصا مع صمت الفاتيكان عن التعليق. وعبر التاريخ ظهرت تسريبات تشير إلى تحالفات غير رسمية بين الكرادلة لدعم مرشحين، وأحيانا بتأثير سياسي، كما حدث عند انتخاب البابا كليمنت الخامس بضغط من ملك فرنسا فيليب الرابع. مما أدى لنقل مقرة البابوية إلى أفينيون، وسميت تلك الفترة ببابوية أفينيون، حيث بعد انتخاب البابا ونظرا لولائه لملك فرنسا نقل مقر الكنيسة من الفاتيكان أو من روما إلى أفينيون. ولكن السؤال الذي دائما يطرح، لماذا تجرى الانتخابات خلف أبواب مغلقة؟ ولماذا تحضر الهواتف والكاميرات؟ وكيف تتم الانتخابات؟ تابعوا معنا. بعد وفاة أو استقالة البابا، يجتمع الكرادلة تحت 80 عاما في كنيسة سيستينيا بالفاتيكان، وتبدأ العملية بقداس الروح القدس، ثم يقسم الكرادلة على السرية، وتجري جولات تصويت حتى يحصل مرشح على 2/3 الأصوات، وبعد كل جولة تحرق أوراق التصويت، ويستخدم الدخان الأسود للإشارة إلى عدم الاتفاق، والأبيض عند انتخاب البابا الجديد. أحيانا يعتقد المرء أن الفراغ الذي في حياة الكرادلة أو الحياة التي يعيشونها بسبب الأنظمة التي لديهم تجعلهم يتمسكون بهذه التقاليد، لأنها تخرجهم عن الروتين الذي يعيشون فيه منذ سنوات. ومن الطرائف التاريخية تروى قصة تعتبر من الأساطير، أن امرأة تنكرت كرجل وتدرجت في المناصب الكنسية حتى أصبحت بابا، لكن أمرها انكشف في موكب ديني عندما حضرتها الولادة فقد كانت حاملا، وصارت فضيحة كبيرة في ذلك الوقت، ويقال أنه تم رجمها في عين المكان هي وطفلها الذي ولد، ثم تم حذف اسمها من سجلات الكنيسة. وكان اسمها بالمناسبة هو الاسم الذي اختارته عندما عينت بابا، البابا جون الثامن، وقد ظل هذا الرقم فارغا حتى جاء أحد البابوات واختار الاسم جون الثامن لكي يخفي هذه الثغرة من تاريخ الكنيسة. وهذه القصة طبعا قد اعتبرها أغلب المؤرخين مجرد خرافة، لكن يبقى السؤال مستمرا، لماذا كل هذه السرية ودون استعمال أي أجهزة إلكترونية؟ عزيزي المستمع، هل سمعت من قبل عن جثة أخرجت من قبرها لمحاكمتها؟ غريب صح؟ تعال تعال لتسمع القصة من أولها. البابا فورموسوس الذي حكم من 891 إلى 896 كان سياسيا بارعا، لكنه أثار الجدل بدعمه أرنولف الكارولينجي إمبراطورا، مما وضعه في مواجهة أنصار العائلة السبيلية الذين دعموا لامبرت من سبوليتو. وبعد وفاته جاء البابا ستيفان السادس الموالي للامبرت وقرر الانتقام منه. كيف؟ بمحاكمته بعد الموت. يا للعجب. نعم، أخرجوا جثته من قبرها، ألبسوها ثياب البابوية ووضعوها على كرسي في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وعينوا شماسا لتمثيله، والشماس هذا هو أدنى رتبة في سلك الكهنوت، واتهموه بخرق قوانين الكنيسة والخيانة السياسية، وفي النهاية أدنوه وجردوه من منصبه وقطعوا 3 من أصابع يده اليمنى، ثم ألقوا الجثة في نهر التيبر. النتيجة كانت استياء شعبيا واسعا وحتى داخل الكنيسة، مما أدى إلى سقوط البابا ستيفان السادس سريعا، حيث يقال أنه قتل أو أجبر على الاستقالة. بعده جاء دور البابا تيودور الثاني فألغى المحاكمة وأعاد دفن فورموسوس بكرامة. هذه المحاكمة لم تكن مجرد حادثة غريبة، بل عكست كيف تحولت البابوية إلى ساحة صراع سياسي بدلا من كونها مؤسسة دينية. إذا قمت بجولة في الفاتيكان فستلاحظ الحرس بزيهم الغريب والمبهرج، أزرق أحمر أصفر، كأنها حفلة ألوان. هؤلاء هم الحرس السويسري البابوي، أصغر جيش في العالم والمكلف بحماية البابا وتأمين مداخل الفاتيكان، خصوصا وقت المناسبات والزيارات الرسمية. لكن لماذا السويسريين تحديدا؟ القصة تعود للقرن 15، لما كانت سويسرا مشهورة بجيشها القوي وجنودها المرتزقة المعروفين بالشجاعة والانضباط. في عام 1506 طلب البابا يوليوس الثاني مجموعة جنود سويسريين لحمايته وسط تهديدات عسكرية من فرنسا وإسبانيا، فوصل أول فوج بقيادة كاسبار فون زيلينين، معلنا بداية الحرس السويسري البابوي. وأهم اختبار للحرس السويسري كان عام 1527 لما هاجمت قوات الإمبراطور تشارلز الخامس روما، فوقف الحرس السويسري ببسالة، وقتل 147 من أصل 189 حارس وهم يحمون البابا كليمونت السابع، مما سمح له بالهرب عبر ممر سري إلى قلعة سانت أنجلو. واليوم لا يزال الحرس السويسري رمزاً تاريخياً وجزءاً أساسياً من أمن الفاتيكان، يجمع بين التراث العسكري والواجب الأمني. وإذا حبينا نتكلم عن أكثر الأماكن غموضاً وإثارة للفضول، يستحيل أن نتجاهل مكتبة الفاتيكان وأرشيفها السري. يقال إن الأرشيف يحتوي على وثائق قد تهدد البابا والكنيسة الكاثوليكية كلها. نرجع للزمن قليلاً إلى متى تأسست مكتبة الفاتيكان. تأسست هذه المكتبة رسمياً عام 1475، وتضم أكثر من 1,600,000 كتاب ومخطوطة، بينما يعود الأرشيف السري للفاتيكان إلى القرن السابع عشر، ويحتوي على 85 كيلومتر من الرفوف المليئة بوثائق دبلوماسية وقرارات بابوية ومراسلات من القرن الثامن عشر. 85 كيلومتر، تخيلتم هذا؟ وحدي من أتخيله. لكن ما هو سر الغموض؟ الأرشيف مغلق تماماً أمام العامة، ولا يسمح بدخوله إلا للباحثين الأكاديميين وبشروط صارمة. طبعاً دائماً الشيء الذي يتم فيه التشديد تثور حوله الأساطير، وهذا ما فتح الباب أمام نظريات لا تنتهي. يقال إنه يحتوي على نسخ نادرة من الأناجيل الأولى التي قد تكشف اختلافات عن النصوص الحالية، أو ربما معلومات سرية حول حياة المسيح لم تعلن رسمياً. ومن أكثر النظريات إثارة احتمال وجود نبوءات عن نهاية العالم أو تفاصيل حول ظهور العذراء مريم، مثل أسرار فاطمة التي كشف الفاتيكان جزءاً منها فقط أخفى الباقي. وهناك بعض منظري المؤامرة كما يسمونهم يعتقدون أن الأرشيف فيه وثائق من علوم قديمة أو اكتشافات تتعلق بالكون والأرض، ربما يوجد هناك سر الأرض المسطحة والأرض المستديرة، مثل الكيمياء القديمة التي تحتوي على أسرار حجر الفلاسفة والأسرار الهندسية التي استخدمها المصريون القدماء لبناء الأهرامات، والتقويمات القديمة مثل تقويم الأستيك أو تقويم المايا التي فيها معلومات دقيقة عن الفصول والأحداث السنوية. ويقولون إن الكنيسة منعت الكشف عنها لخطورتها، أو إن العقل البشري لن يستوعبها. والبعض وصل بهم الأمر أن يقولوا أكيد الأرشيف يخفي ممر سري يؤدي إلى عالم الفضائيين. يبدو أنهم قد تحمسوا زيادة. من الرسائل التي وجدت في الأرشيف رسالة ماري ملكة اسكتلندا التي أعدمت بقطع رأسها في 8 فبراير عام 1587 بعد اتهامها بالتآمر لاغتيال الملكة إليزابيث الأولى بنت عمها البروتستانتية وحاكمة إنجلترا. قبل إعدامها أرسلت ماري رسالة للبابا سيكستوس الخامس تناشده أن يتدخل وينقذ حياتها، وكتبت عن ولائها للكاثوليكية وما فعلته في سبيل خدمتها، لكنه فضل أن يكون بعيدا عن الموضوع ولم يحرك ساكنا. كما يحتوي الفاتيكان على الوثيقة التي كانت بحجم طاولة الطعام الخاصة بمحاكمة فرسان الهيكل، والتي عرفت باسم برق شينون نسبة إلى القلعة شينون، اكتشفت عام 2001 في أرشيف الفاتيكان بعدما فقدت لقرون. هذه الوثيقة توثق اتهام فرسان الهيكل بالهرطقة والفساد، وتظهر تفاصيل المحاكمات وأوامر البابا بإنهاء وجود تنظيم الهيكل. نذهب إلى حدث غريب بعض الشيء. البابا بنتيكتوس السادس عشر لماذا استقال فجأة؟ في عام 2012 انفجرت فضيحة فاتيليكس لما سرب خادم البابا باولو جابرييل مستندات حساسة جداً للصحافة الإيطالية. كشفت هذه المستندات عن صراعات داخلية وفساد مالي وصراع نفوذ داخل الفاتيكان، بما في ذلك إساءة استخدام التبرعات ووجود شبكات مصالح مالية مشبوهة. ونتيجة لهذا واجهت الكنيسة أزمة حقيقية، والبابا بنديكتوس وجد نفسه في موقف صعب وسط مقاومة شرسة للإصلاحات التي كان يحاول أن يطبقها. وبعد أشهر من الضغوط أعلن استقالته بشكل غير مسبوق، وهو أمر نادر جدا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فاتيليكس كانت السبب الوحيد أم أن ما خفي أعظم؟ نعود إلى أمر الأرشيف وسريته. في السنوات الأخيرة بدأ الفاتيكان ينفتح، حيث أصر أن السرية ليست سوى إجراء تنظيمي لحماية الوثائق النادرة، وليس لأنها تحتوي على أسرار تهدد الكنيسة. كما أكد الفاتيكان أن الأرشيف يضم مستندات دبلوماسية ودينية تحتاج لدقة في التعامل، وليس وثائق خطيرة أو صادمة كما يظن البعض. ومن خطوات حسن النية والانفتاح التي أبداها الفاتيكان كانت ما يلي: في 2010 سمح للصحفيين بجولة داخل الأرشيف لأول مرة. في عام 2012 أقاموا معرضا سريا لعرض بعض الوثائق بمناسبة الذكرى 80 لانتخاب البابا بيوس الثاني. عام 2020 فتحوا الأرشيف مجددا بقرار من البابا فرانسيس، وقال وقتها: الكنيسة ليست خائفة من تاريخها، لكن المعرض أغلق بسبب جائحة كورونا. وهذا الانفتاح جاء بعد الضجة التي أثارها كتاب ملائكة وشياطين لدان براون، الذي صور الأرشيف وكأنه يحتوي على أسرار تقلب تاريخ المسيحية. بالمناسبة هذه الرواية حولت إلى فيلم وكان جميلا جدا. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الحروب الصليبية والفضائح داخل الكنيسة، حيث شكل الموضوع تناقضات صارخة. الحروب الصليبية: أولا، كان البابا أوربان الثاني دعا للحروب الصليبية لإعادة السيطرة على القدس، لكن رغم الشعار الديني كانت الدوافع سياسية واقتصادية أكثر من كونها دينية. والكثير من المفكرين انتقدوا هذه الحروب لأنها أدت إلى انقسامات عميقة بين المسلمين والمسيحيين، ولأن الكنيسة استخدمت الدين كأداة لتحقيق نفوذها. والكنيسة لا تخلو من الفضائح، الاعتداءات الجنسية أيضا. وهنا ننتقل لموضوع أكثر صدمة: الكنيسة الكاثوليكية التي دائما تتكلم عن الأخلاق والفضيلة تورطت في فضائح تحرش واعتداءات جنسية على الأطفال والشباب. من قبل من؟ من قبل رجال الدين أنفسهم. هذه الفضائح هزت صورة الكنيسة، وانتقد كثيرون الفاتيكان بسبب تستره على المتورطين بدلا من محاسبتهم. وإذا كنت مهتما بالموضوع، فهناك حلقة من بودكاست الساعة 11 بعنوان: هل اختفاء الأطفال جزء من مؤامرة سرية؟ تناقش هذا الموضوع بالتفصيل. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت الكنيسة فشلت في محاربة الفساد داخلها، كيف تستطيع أن تتكلم عن الأخلاق والإنسانية أمام العالم؟ كل هذه المواضيع التي تناولناها في هذه الحلقة كانت ضمن السلطة المرجعية التي يمتلكها البابا والكنيسة، أو ما يسمى بالكرسي الرسولي، الذي هو عبارة عن مجموعة من الكهنة يديرون الكنيسة وليس الفاتيكان. وإلى هنا نصل لختام حلقتنا اليوم، والتي غصنا فيها في أعماق التاريخ واكتشفنا جوانب خفية عن البابوية والكنيسة الكاثوليكية، ورأينا كيف أن الدين يمكن أن يكون أداة قوة، وكيف أن هناك أسرارا ما زالت طي الكتمان، ويمكن أن ما نعرفه مجرد قمة جبل الجليد، كما يقولون: يا ما تحت السواهي دواهي. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن هناك أسرارا أعظم ما زالت مخفية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى لا يفوتكم أي جديد. كنت معكم أنا مريم محمد في حلقة من إعداد نورة حمزة، تدقيق حسن فايع. انتظرونا في الحلقة القادمة مع مواضيع جديدة وأسرار أعمق وأسئلة بدون إجابات حتى الآن.